رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم هو يوم الاثنين الخامس والعشرين من شهر رمضان، السادس والعشرين من شهر رمضان عام 2400. في هذا الصباح نبتدئ ما كنا معتادين له، وهو الكلام بما ييسره الله عز وجل على بعض الآيات التي سمعناها في قراءة إمامنا لصلاة هذا الفجر. فما هو الذي قرأه إمامنا في هذه الصلاة؟ إلى أي آية وقف في الركعة الأولى؟ ثم إن علينا بيانه. قال الله تبارك وتعالى: لا تحرك به، نبدأ من هنا، لا تحرك به لسانك لتعجل به. هذا النهي موجه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد لله في خالص العبودية وكمالها، فيأمره الله عز وجل وينهاه كسائر العباد. وليس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق من الربوبية، لا قليل ولا كثير، حتى إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شاء الله وشئت. قال له: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ولا يخفى على كثير ممن قرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كمال عبوديته لله عز وجل، فهو أتقى الناس لربه وأخشاهم له وأعلمهم بما يتقي صلوات الله وسلامه عليه. يقول عز وجل لنبيه: لا تحرك به لسانك لتعجل به. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حرصه على تلاوة القرآن يتعجل جبريل، بمعنى أن جبريل إذا ألقاه عجل به لئلا يفوته شيء منه. فقال الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. نعم الملتزم. إن علينا على هذه للإجاب، أوجب الله على نفسه أن يبين هذا القرآن، فقال: إن علينا بيانه. وهنا سؤال: هل يوجب الله على نفسه شيئا؟ الجواب نعم، يوجب على نفسه ما شاء تفضلا منه وكرما، وإلا فليس للعباد عليه حق واجب إلا ما أوجبه الله على نفسه. واسمع إلى قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. كتب على نفسه الرحمة، كتب بمعنى إيه؟ أوجب. فلله أن يوجب على نفسه ما شاء، وله أن يوجب على عباده ما شاء، لأن له الحكم وإليه الحكم. فهنا قال: إن علينا جمعه وقرآنه، يعني نحن نجمعه فلا يفوتك منه شيء، وقرآنه أي نقرأه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذا قرأناه، الضمير ضمير الفاعل يعود على من؟ على الله. وضمير المفعول ألها على القرآن. والقارئ جبريل، القارئ الذي يملي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو جبريل. فلماذا أضاف الله فعل جبريل إلى نفسه وقال إذا قرأناه؟ فالجواب سهل، هو أن جبريل رسول رب العالمين عز وجل، فقراءته ما أرسله الله به قراءة لله عز وجل. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ولهذا ينبغي الإنسان الذي يتعلم القرآن أن لا يعاجل المقرئ، بل ينتظر حتى يقف على مقطع من المقاطع ثم يتبع. ثم إن علينا بيانه. بيانه إيش؟ بيانه بالقول ولا بيانه بالقول والمعنى؟ بالقول والمعنى، على الله تعالى بيانه عز وجل. بالقول لا يضيع منه شيء، والمعنى لا يحرف منه شيء، ولو حرف أحد شيئا من كتاب الله لقيض الله له من يفضحه ويرد عليه تحريفه، كما تعلمون مما حرفه أهل البدع من كلام الله عز وجل، حيث يحرفون ويأتي إليهم أهل السنة والجماعة فينقضون هذا التحريف ويفضحونهم به. وسيأتي لهذا مثال في نفس السورة. قال الله عز وجل: ثم إن علينا بيانه. وقال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لتبين للناس ما نزل إليهم باللفظ أو باللفظ والمعنى؟ باللفظ والمعنى. ولهذا ما ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا يخفى على الناس من كتاب الله إلا بينه. وسيأتي لذلك مثال فيما بعد من هذه السورة. ثم قال عز وجل: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. العاجلة هي الدنيا، والآخرة هي الدار الآخرة. وما أكثر الذين يحبون العاجلة ويتركون الآخرة، ما أكثرهم. إن 999 من بني آدم كلهم في النار، إلا واحد في الألف في الجنة. ولهذا صح أن يوجه الخطاب للعموم، لأنهم الأكثر يحبون العاجلة ويذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ، أي يوم تقوم القيامة، ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى بمعنى حسنة، ولهذا كتبت بالصاد. إلى ربها ناظرة بالضاء، أي تنظر إلى الله عز وجل. هذه الوجوه تنظر إلى الله تبارك وتعالى. وانظر إلى اللطف والإحسان في إضافة الربوبية هنا إلى هذه الوجوه، وهي ربوبية خاصة غير الربوبية العامة، حيث رب الله تعالى هؤلاء القوم على ما يرضيه، وأباحهم النظر إلى وجهه عز وجل. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك يا رب العالمين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر الله عز وجل بالعين رؤية حقيقية كما بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستمع إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه: لتبين الناس ما نزل إليهم، حيث قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم سترون ربكم. الجملة هنا مؤكدة بإن وبالسين الدالة على التحقيق. سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وهذا نص صريح على أن رؤية الله عز وجل بالعين حقيقة، لأنه شبهه بأمر معلوم لكل أحد، وهو رؤية القمر. رؤية القمر ليلة البدر معلومة لكل أحد ولا تخفى على أحد، كما ترون القمر ليلة البدر. وبالله عليكم أيها المسلمون، هل ترون بيانا أعظم من هذا البيان؟ أجيبوا جماعة، لا. ترون ربكم لو اقتصر على هذه الجملة لكان المعنى مفهوما، لأن رأى إذا تعدت إلى واحد، إلى مفعول واحد، فهي رؤية بصرية، وإن تعدت إلى مفعولين فهي رؤية قلبية. فقول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، الرؤية هنا رؤية علمية قلبية. وإذا قلت رأيت نورا، رأيت زيدا، رأيت كذا، فهي رؤية بصرية. وخذ هذا القاعدة، إذا تعدت رأى إلى مفعول واحد فهي رؤية بصرية، وإلى مفعولين فهي رؤية علمية قلبية. وإذا قلت رأيت زيدا فسقط، فسقط ميتا، رأيت زيدا فسقط ميتا، ايش رؤية هذه؟ والله مش إن كان عينك كل ما رأت واحد سقط ميتا فنقول أعماك الله. الرؤية هنا بمعنى ضربت رئته. استمع يا أخي، اللغة العربية واسعة. رأيت زيدا أي ضربت رئته، أفهمت الآن؟ طيب، يقول عز وجل، يقول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، وأكد هذه الرؤية بتأكيد بالغ، كما ترون القمر ليلة البدر يعني ليلة 14 أو 15 لا تضامون، وفي رواية لا تضامون، وفي ثالثة لا تضارون بالراء، والمعنى أنه لا يحقكم ضيم ولا ينضم بعضكم إلى بعض ليراه لأنه واضح ولا ضرر عليكم في رؤيته. وفي رواية كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وهذه أيضا رؤية مؤكدة في نفي ما يضادها، وهو قوله ليس دونها سحاب. أفبعد هذا البيان بيان يا أيها المسلمون؟ الجواب لا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا المعنى الذي يخفى وهو الزيادة، بينه بأنها النظر إلى وجه الله. ونحن نؤمن إيمانا جازما لا شك عندنا فيه أننا نرى الله عز وجل يوم القيامة، أي أن الناس المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. نؤمن بذلك كما نؤمن بالشمس، كما نؤمن بالقمر ليلة البدر، لأن هذا جاء في القرآن الكريم في عدة مواضع نبينها إن شاء الله، وجاء في السنة المطهرة متواترا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمتواتر يفيد العلم اليقيني على المشهور عند أهل العلم. واستمع إلى قول الناظم مما تواتر حديث من كذب، أسألك إن شاء الله عنه الآن، انتبه. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض، يعني هذه بعض المتواتر، ليست كل المتواتر. أعيدها مرة ثانية أو يكفي مرة ثانية. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. الثالثة مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. هو قال بالأول ممن تواتر، وهذا لا يستقيم لأن من للعاقل. طيب، إذن أحاديث الرؤية أي رؤية المؤمنين ربهم متواترة لا يمكن إنكارها. ولكن من العجب العجاب أن بعض الناس أنكر رؤية الله، أسأل الله أن يهديه، ولا أستطيع أن أقول الله يحرمه إياها، لا أقول والله ذلك، لأن الدعوة عليه بهذا بأن يحرمه الله رؤيته صعبة جدا، لكني أقول أسأل الله أن يهديه حتى يؤمن بما دل عليه كتاب ربه وسنة نبيه. أنكر بعضهم رؤية الله وقال إن الله لا يرى، وحرف جميع النصوص الواردة في ذلك مع أنها لا تقبل التحريف، ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. مهما حاولت أن تقنع من لم يقذف الله نورا في قلبه لا تستطيع أن تقذف النور في قلبه. من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فرؤية الله حق. نذكر الآن ما نستحضره من أدلة الكتاب العزيز. من ذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام: ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. انتبه يا رجل يا لبيب انتبه. قال موسى عليه الصلاة والسلام لربه تبارك وتعالى: ربي أرني أنظر إليك، حينما كلمه الله عز وجل اشتاق إلى رؤيته. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. وجه الدلالة أنه لو كان رؤية الله سبحانه وتعالى مستحيلة غير لائقة به ما سألها موسى عليه الصلاة والسلام الذي هو من أولي العزم من الرسل، من الخمسة الكبار من الرسل، وهم محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح. لأن الذين يقولون إن الله لا يرى يقول هذا غير لائق بالله أن يرى، ولو أثبتنا رؤيته لأثبتنا العيب والنقص في حقه. أفيمكن أن يكون نبي من أولي العزم يسأل الله ما لا يليق به؟ أبدا لا يمكن. إذن هذه الآية تدل على جواز رؤية الله عز وجل وأنه يمكن أن يرى، لكن الله قال له لن تراني لأن الإنسان في الدنيا لا يتحمل أن يرى الله عز وجل أبدا. وضرب الله له مثلا وقال انظر إلى الجبل. الجبل معروف، والمعروف يقولون إنه لا يعرف، إنما يعرف المجهول النكرة، أما المعروف فتعريفه تحصيل حاصل. قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. تجلى الرب عز وجل للجبل، وماذا حدث للجبل؟ جعله دكا، إن دك الجبل زال. فلما رأى موسى هذا المشهد العظيم صعق، خر موسى صاعقا. العجب أن أولئك القوم الذين ينكرون الرؤية يستدلون بهذه الآية على نفي الرؤية، قالوا إن الله قال لن تراني، ولن هذه نفي للتأبيد، لن تراني، فلن للتأبيد، لكنهم كذبوا على اللغة. والقرآن يكذب هذا الزعم أن تكون لن للتأبيد. قال ابن مالك رحمه الله في الكافية: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. في القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس. كمل. لا مهو أنت حنا نحن نلقي الأسئلة هذه النقرة إذا رأينا أحد يحتاج إلى تنبيه. قال: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. لن. وسيأتي يوم يتمنى أهل النار أن يموتوا، وذلك في قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، اللام دعائية هنا، ولذلك جزمت الفعل. يسألون أن الله يقضي عليهم حتى يستريحوا من العذاب، أنجاني الله وإياكم من النار. إذن لن ليست التعبير، بل هي لنفي مؤقت حسب ما تقتضي الحال. هذا الدليل. من الأدلة أيضا قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وذلك لأن نفي الإدراك دليل على وجود أصل الرؤية، ولو كان أصل الرؤية منتفيا لكان التعبير لا تراه الأبصار، لا تراه. فلما قال لا تدركه ونفى الأخص علم وجود الأعم وهو الرؤية. واضح الاستدلال في هذه الآية؟ واضح واضح. العجب أن الذين ينكرون الرؤية يستدلون بهذه الآية، وهذه الآية تبوس فوق رؤوسهم، تدل على ثبوت الرؤية. ووجه ذلك أن مقتضى اللغة العربية والكلام الفصيح أنه إذا نفي الأخص فهو دليل على وجود الأعم، وهذا واضح. لا تدركه يعني وإن رأت لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. كما هذه من آية آيتان. الآية الثالثة آيتنا التي نحن الآن بصدد تفسيرها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في أي الكلمتين الدليل على أن الله يرى وأن الإنسان يراه؟ الجملة الأولى ولا الثانية؟ الثانية، إلى ربها ناظرة. الآية الرابعة قول الله تعالى في المطففين في الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فيها دليل على ثبوت رؤية لغير هؤلاء من وجهين. الوجه الأول ما قرره الإمام الشافعي رحمه الله، حيث قال إذا حجب هؤلاء في حال الغضب فقد إيش؟ فقد بان وظهر للآخرين في حال الرضا، ولو كان محجوبا عن الجميع لم يكن لنفي الحجب عن هؤلاء فائدة. الوجه الثاني قوله لمحجوبون يدل على أن هناك مرئيا لولا إيش؟ لولا الحجب. الدليل الخامس قول الله تعالى في نفس السورة فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. ينظرون إيه؟ ينظرون إلى ما إلى كل النعيم الذي أعطاهم الله عز وجل، ومنه النظر إلى وجهه، لأن ذلك في مقابل قوله في الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كم هذا من دليل؟ السادس قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بكلام الله فسر الزيادة بأنها نظر إلى وجه الله الكريم. ولو أن الإنسان أراد أن يتوسع في هذا لوجد أدلة أخرى، لكن المؤمن يكفيه دليل واحد من القرآن الكريم أو صحيح السنة. إذن عقيدتنا أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى يرى يوم القيامة، يرى رؤية حق عيانا كما يرى القمر ليلة البدر، ولكن بدون إحاطة، لقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. سؤال: هل يرى الله في الدنيا؟ الجواب: أما يقظة فلا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تحدث عن الدجال قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فمحال أن يرى الله تعالى في الدنيا يقظة. أما مناما فقد يرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام. وهل يقع ذلك لغير النبي؟ هذا محل نظر. وقد ذكر عن الإمام أحمد وغيره من الصالحين أنه يرى الله في المنام، أو رأى أنه رأى الله في المنام، لكن في النفس من هذا الشيء. وليس كل ما ثبت للرسول صلى الله عليه وسلم يثبت لأمته، لأن آيات النبي صلى الله عليه وسلم قد تثبت لبعض الأمة فتكون كرامات له. فالمهم أن يكفينا أن نؤمن بأن الله يرى حقا في الآخرة، أما في الدنيا يقظة فلا يرى، لأن الله قال لموسى لن تراني. وأما مناما فقد جاء ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فمحل نظر، والله أعلم. إذن من العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن لا تحرمنا ذلك بسوء أفعالنا، إنك على كل شيء قدير. نعم، حديث نسيته لكن ما خير معنا وقت الحديث. أين صاحبنا بالتناول؟ تفضل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث في بيان فضل الوضوء، في بيان فضل الوضوء، وقد عرفتموه فيما سبق، أعرفتم الوضوء فيما سبق. والوضوء فيه فضائل، منها هذا الحديث الذي سنتكلم عليه إن شاء الله، ومنها أن الإنسان إذا توضأ خرجت خطايا أعضاء الوضوء عند آخر قطرة من قطرات الماء. ومعلوم كثرة الخطايا في جوارحنا، نسأل الله أن يعاملنا جميعا بعفوه، تخرج الخطايا عند آخر قطرة من قطرات الماء. ولهذا أنبه إخواني على أمر مهم: كلنا يتوضأ إذا أراد الصلاة، أليس كذلك؟ طيب، ينبغي إذا توضأنا أن نستحضر ثلاثة أشياء: أولا أننا ممتثلون لأمر الله، أننا ممتثلون لأمر الله، وهذا يعطي القلب قوة في العبادة والذل لله عز وجل. ما هو أمر الله؟ ما هو أمر الله؟ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. استحضر الآية عند الوضوء، وأنك تتوضأ امتثالا لأمر الله، كأنك تقول بلسان الحال: سمعا لك وطاعة يا رب. هذه واحدة. ثانيا، استحضر أن هذا وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتحقق المتابعة، لأن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم توضأ على هذا الوجه. إذن عندنا إخلاص وإيش؟ ومتابعة. ثالثا، احتسب الأجر، وأن هذا الوضوء يطهرك من الخطايا، لأن الخطايا إيش؟ الخطايا كثيرة، لكن يكفر عند آخر قطرة من قطرات الماء. استحضر هذا لتكون محتسبا لثواب الله عز وجل. واضح يا جماعة؟ انتبهوا لهذه الثلاث النقاط. فما أكثر غفلتنا عنها. أكثر ما نتوضأ، لأن الوضوء من شروط صحة الصلاة فنتوضأ لذلك، وهذا حسن. لكن إذا استحضرت المعاني الثلاث صار للوضوء طعم لا تجده إذا غفلت عنها. ولهذا يسن لك بعد الوضوء أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لتكون مطهرا لظاهرك بالوضوء ولباطنك بالشهادة. طيب، حديث أبي هريرة هذا فيه أيضا ثواب الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. أمتي، هل هي أمة الإجابة أو أمة الدعوة؟ لا بد أن نعرف قبل من هم أمة الدعوة، من هم أمة الإجابة. أمة الدعوة كل الناس بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فهم أمة دعوة، لأنهم كلهم مدعوون للإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. ويدخل في ذلك اليهود والنصارى أو لا يدخلون؟ أمة اليهود والنصارى من أمة الرسول، يعني أمة الدعوة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، أو قال: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يموت وهو لم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. انتبه يا أخي، هذا الحديث يقول: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني. فجعل مجرد السماع بالنسبة لليهود والنصراني حجة عليه. أما غير اليهود والنصارى فلا بد مع السماع من العلم، لكن اليهود والنصارى لا يحتاجون إلى العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل بأوصافه التي تجعلهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجرد السماع بالنسبة لليهود والنصارى حجة. وهذا من الفرق بين اليهود والنصارى، بين اليهود والنصارى وغيرهم. طيب، النوع الثاني أو القسم الثاني أمة الإجابة، وهؤلاء هم الذين أجابوا الرسول عليه الصلاة والسلام، آمنوا بي واتبعوه. فقوله في هذا الحديث: إن أمتي يدعون يوم القيامة إلى آخره، من المراد بهم يا رجل؟ أمة الإجابة يعني الذين المسلمين. أحسنت، الذين أجابوا الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوه يدعون يوم القيامة غرا محجلين، يعني يقال: أيها الغر المحجلون، أو المعنى يعرفون بالغر المحجلين. هذا وهذا كله هذا وهذا، لأن كل أمة تدعى إلى كتابها كما جاء في القرآن الكريم. يدعون غرا محجلين، غرا أي بيض الوجوه، محجلين أي بيض الأعضاء، أي بيض الأعضاء، لأن الوضوء في الوجه، في اليدين، في الرجلين. يدعون غرا محجلين من أثر الوضوء، وهذا يدل على فضيلة الوضوء، وأنه كما طهر هذه الأعضاء في الدنيا سوف تكون يوم القيامة نورا نورا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سيما ليست لغيركم، يعني علامة ليست لغيركم. ولهذا يعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته بهذه السيما. السيما يعني إيش؟ العلامة، كما قال تعالى: سيماهم في وجوههم أثر السجود. طيب، غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي اللفظ الآخر وتحجيله فليفعل. هذه الجملة اختلف فيها علماء الحديث هل هي من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لا، فقيل إنها من كلام الرسول، وأبى ذلك كثير من العلماء، منهم ابن القيم رحمه الله، فقد قال في النونية عن هذه الجملة، قال وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. وهذا الذي ذهب إليه ابن القيم هو الحق، أعني قوله فمن استطاع إلى آخره، وعلى هذا يكون هذا مدرجا في الحديث. والإدراج في الحديث معروف في المصطلح لا نطيل بذكره. إذن ينتهي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قوله إن أمتي يدعون غرا يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فقط والباقي من أبي هريرة. ويدل لهذا المعنى، لأن قوله من استطاع أن يطيل غرته لا يمكن أن يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ أن الغرة لا يمكن أن تطال أبدا، لأن الغرة بياض إيش؟ بياض الوجه، والوجه محصور ما يمكن يتعدى إلى غير الوجه. التحجير صحيح يمكن، لكن لفظ أن نطيل غرته وإطالة الغرات كما قال ابن القيم في النونية أيضا، وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا، وهذا واضح التبيان. طيب التحجيل كذلك ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان إطالة التحجيل ممكنة، لكن الكلام هل قاله الرسول أم لم يقل؟ وبناء على ثبوت هذا عن الرسول أو عدمه اختلف العلماء رحمهم الله هل الأفضل أن يجاوز الإنسان محل الفرض، بمعنى إذا غسل يده أن يغسل إلى المنكب أو قريبا من المنكب، أو أن يقتصر على المرفقين. في ذلك للعلماء قولان، الأول أنه تنبغي مجاوزة محل الفرض. أنت معني يا أمين؟ نعم. والثاني لا ينبغي أن يزاد على ما حدد الله عز وجل، إلى المرفقين في اليدين وإلى الكعبين في الرجلين، وهذا القول هو الصواب. لكن المرفقان والكعبان داخلان في الوضوء، في أيضا حديث آخر تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية ما يتحلى به الإنسان من أسورة وغيرها، حلية المؤمن تبلغ حيث يبلغ الوضوء. ما الذي يبلغ الوضوء؟ المرفقان، كما قال عز وجل وأيديكم إلى المرافق. وفي هذه الجملة إثبات تحلي أهل الجنة من رجال ونساء، وقد ذكر الله تعالى أصناف الحلية ثلاثة، الأول من اللؤلؤ. تصور يا أخي المنظر العجيب، يد مملوءة بثلاثة أنواع من الحلي، ذهب وفضة والثالث لؤلؤ، وليس الذهب كذهب الدنيا، ولا الفضة كفضة الدنيا، ولا اللؤلؤ كلؤلؤ الدنيا، بل هو كما قال عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا النعيم الحاصل لهم هو نعيم على الجسد. القلب هل هو في نعيم أو لا؟ نعم نعم القلب في نعيم. في الدنيا قد ينعم البدن ولا ينعم القلب. قد يكون الإنسان عنده من الغنى ما يلبس أحسن الثياب ويسكن أحسن القصور ويركب أفخم السيارات، لكن قلبه منكتم في بلاء. لكن في الآخرة الأمر بالعكس، نعيم قلب ونعيم بدن. قال الله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. نعم لا لا كلا إن كتاب الأبرار في سورة الانفطار. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. نعيم قلب، نعم نعيم قلب ونعيم بدن، لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب ولا يخافون من موت ولا يمرضون ولا يجوعون. المهم النعيم كامل. ولهذا قال عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فصار الحلية الذي في حديث أبي هريرة تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قلها يا رجل، والله نعم أنا معكم في جهاد، كل ما وعيت واحد نام الثاني. ها ايش؟ طيب عطنا كم انواع الحلية، كم انواع الحلية؟ ثلاثة. طيب وهل تشبه ما في الدنيا؟ الدليل لا تشبه، فما هو الدليل؟ ما شاء الله القدسي، بارك الله فيك. إذن ما شاء الله أنت أقضان. أجل شف لا تغمض، ما أنا وش زيد عنك. طيب اسمع يا رجل، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وعرفتم الحلية. فإذا قال قائل: هل يتحلى الناس الرجال في الآخرة؟ الجواب نعم، لأن الآخرة يا أخواني ليست دار تكليف، الآخرة دار جزاء. دار التكليف هي الدنيا، إذا مات الإنسان انقطع عمله انتقل إلى دار الجزاء. أسأل الله أن يجعل الآخرة خيرا لنا من الدنيا، لي ولكم جميعا. طيب بعده، نعم ايش ايوه الباب الجديد يقدر الجان كلام على الحصة مو على الابواب. غدا ان شاء الله تعالى يمكن تقرأ انت اكثر من باب. نعم.
وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
قرأنا هذا.
باب دخول الخلاء والاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعن أبي أيوب.
لا فسرها المؤلف عندك.
نعم
فسرت بكلام المؤلف.
لا لا ما
أي أقرأ.
ما عندي مؤلف.
عجيب الله، يمكن هذا النص غلط. لا هو فسرها رحمه الله وأنه فسرها. قال: باب دخول الخلاء والاستطابة. هذا الباب تضمن شيئين: الأول دخول الخلاء، والثاني الاستطابة. أما دخول الخلاء فمعناه دخول المكان المعد للبول أو الغائط، وسمي خلاء لأن الإنسان يخلو به عن غيره بمجرد الطبيعة. لا أحد يمكن أن يستحسن أن يقوم أمام الناس فيبول أو يتغوط أبدا، هذا بالفطرة والطبيعة. وأما الاستطابة فهي طلب الطيب، أي إزالة آثار البول والغائط. واعلم يا أخي أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك نعما عظيمة كثيرة، منها تيسير الطعام والشراب، ولولا أن الله ييسره لك إيش ما استطعته. اقرأ الآيات التي في سورة إذا وقعت الواقعة، من ابتداء خلق الإنسان إلى النهاية. أفرأيتم ما تمنون؟ أفرأيتم ما تأكلون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ كل هذا للطعام، لا، كل هذا أصل مبدأ الإنسان ثم قوته، كله من عند الله. هذا الحب الذي تزرعه في الأرض، من الذي ينبته؟ الله عز وجل ينبته وينميه حتى يصل إلى بين إلى ما بين يديك طعاما، هذه نعمة. ثم عند تناول هذا الطعام تجد انشراحا وسرورا، لا سيما إذا كنت في حاجة إليه. الإنسان إذا عرض عليه الطعام وهو جائع يجد لذة في النظر إليه أولا ثم في تناوله وأكله، أليس كذلك؟ ومثله الماء. ثم هذه اللذة العظيمة عند مضغه يجد الطعم اللذيذ. ولهذا يفرق بين المطبوخ طبخا جيدا بالبزورات وغيرها مما يجعله المذاق طيبا وبين غيره، هذه نعمة. لو شاء الله تبارك وتعالى لأذهب عنك لذة الذوق. ثم إذا نزل المعدة ينزل بسهولة حتى إنك لا تحس به، إذا تعدى الفم خلاص ما عاد تحس به. أرأيتم لو كان إحساس الداخل كإحساس الظاهر ماذا يكون؟ ما هو مشقة، يتلوى الإنسان ما يقدر ينام. الآن لو تدحرج على يدك شيء سهل لا أحسست به، وإن كان شيئا حارا أو شيئا ثقيلا آلمك، لكن هذا الذي يدخل يمر بالمري ثم بالمعدة ثم بالأمعاء لا تحس به. يا جماعة لو كان لنا إحساس في الباطن كالظاهر ما استقر لنا قرار، هذه من النعم. ثم من نعمة الله عز وجل أن هذا الطعام والشراب يدخل إلى المعدة متنوعا، أليس كذلك؟ متنوعا في المذاق، في السخونة، في الحرارة، في البرودة، في اللون، ويختلط في هذه المعدة العجيبة حتى يكون سواء لا يختلف. ثم ينزل إلى الأمعاء والأمعاء تمتص ما كان مفيدا وتبقي ما كان ضارا، بمنزلة الفلتر. أتعرفون الفلتر؟ الذي يصفى به الماء الطيب يتوزع في العروق بواسطة الكبد وأشياء ثانية ما لنا فيها كلام، لكن هذه من آيات الله عز وجل. الردي ينزل وله طريقان، طريق المبال وطريق التغوط، كل شيء يمضي نحو سبيله ما يتغير. هذه من النعم يا أخي، اذكر نعمة الله عليك إذا جلست لقضاء الحاجة، فتصور هذه النعم حتى تعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك بهذا الخارج. لو انحبس هذا الخارج ماذا يكون؟ سيكون الأذى الشديد وانشغال البال وربما يموت الإنسان. فأحمد الله على هذه النعمة. يذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه. أذاقني لذة عند الأكل ولا عند الإخراج؟ والإخراج أيضا. الإنسان إذا كان محصورا ببول أو غائط ثم خرج يجد لذة حتى عند إخراجه، سبحان الله، نعم عظيمة والله ما نحصيها. أبقى في منفعته هو الخالص من هذا الطعام يذهب إلى البدن يسقيه ويرويه، وأذهب عني أذاه هذا الخارج المؤذي. واعلم أن هذا الخارج المؤذي يا أخواني فيه من البلاء والأمراض الشيء الكثير، واسأل الأطباء. ولذلك كان يجب علينا أن نغسله حتى يزور ويطهر المحل، لأنه لو بقي لأضرنا، ليس لأنه نجس فقط، لكن هو فيه ضرر نفسه، لأنه متلوث بكل أنواع المكروبات السيئة. فلذلك أمرنا أن نغسله، ووجب علينا أن نغسله. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء قبل أن يدخل، إذا أراد أن يدخل قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أعوذ بالله يعني أعتصم به وألجأ إليه من الخبث والخبائث. الخبث بضم الباء هو ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، هكذا قال بعضهم. وفي رواية: من الخبث بسكون الباء والخبائث على صيغتها. وعلى هذه الرواية يكون مراد بالخبث الشر، وبالخبائث النفوس الشريرة. وأسألكم أيهما أعم، المعنى الأول اللي يقوله ذكور الشياطين وإناثهم، أو المعنى الثاني الذي هو الشر والنفوس الشريرة؟ الثاني. إذن نختار الثاني ما دامت الرواية قد صحت بذلك، فلتكن المعمولة بها. فنقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ما هي المناسبة يا أخواني؟ ما هي المناسبة إذا أراد يتخلى يقول هذا الدعاء؟ المناسبة أن الله عز وجل حكيم في خلقه وفي شرعه، جعل لكل شيء ما يناسبه. هذا المكان الذي هو محل قضاء الحاجة مكان طيب أو خبيث؟ خبيث. هو مأوى الخبائث، مأوى الخبيثين، هو مأوى الشياطين. فالشياطين في هذا المكان تنتظر من يأتي ولا يستعيذ بالله من أجل أن تؤثر عليه، لأن المراحيض هذه مأوى الشياطين تماما. الخبيثات لمن؟ للخبيثين. ولهذا سبحان الحكيم العليم يقول لبعض الناس: إن الدول الغربية الكافرة مشغوفة شغفا عظيما بالكلاب، يعني يقتلون الكلاب ويحبونها. والكلاب أخبث الحيوانات وأغلظها نجاسة، لأن نجاستها لابد أن تغسل كم؟ 7 غسلات، إحداهن بالتراب. ولا يوجد شيء يجب غسله 7 مرات وإحداها بالتراب إلا نجاسة الكلب. وهذا يدل على أنه موغل في الخبث والنجاسة. هؤلاء الكفار يختارونه خليلا مصاحبا مكرما معظما، لأنهم خبثا، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. قيل لي إنهم يقدسون الكلب تقديسا عظيما، وفي كل صباح جرة الشامبو والماء يدلك به. أسمعتم بهذا؟ نعم. وأيضا ورأيت أيضا طيب وأيضا يقولون إنهم يجعلون له الكنب المؤخر في السيارة، لأنه أشد إكرام، أشد إكراما، فيضعونه على الكنب بآذانه وذراعيه، كلبهم باسط ذراعيه. نعم. وقيل لي أيضا إنهم يشترون أطيب اللحم ويطعمونه إياه، يأخذ هو اللحم الذي على العظم، الرحمة اللحم الردي واللحم المنقى الطيب لمن؟ للكلب. تصوروا يا جماعة، تصوروا هذه العقول، لكن حكمة الله عز وجل تقتضي هذا، أن يكون الخبيث للخبيث. أما نحن المسلمون ما نقتني الكلب، وحرم علينا أن نقتني الكلب إلا لثلاث: الماشية وإيش؟ والصيد والحرث. وغيره لا يجوز للمسلم أن يقتني الكلب أبدا، يحرم عليه كل يوم ينقص من أجله قيراط، والقيراط مثل الجبل العظيم. إذن ما الذي يسن لداخل الخلاء أن يقوله؟ نقول أن يقول عند الدخول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. طيب إذا كان يريد أن يقضي حاجته في البر، متى يقول هذا؟ إذا انصرف من أصحابه أو إذا أراد الجلوس؟ نعم، إذا أراد الجلوس. والذي ينبغي لقاضي الحاجة في البر وحوله أناس أن يبعد حتى يتغطى عنهم ولا يروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد قضاء حاجته